بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا شرح لمقدمة في أصول التفسير، فأقول مستعينا بالله سبحانه إن من أجل العلوم التي يتقرب بها إلى الله سبحانه العلم بكتابه الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم العلم بسنة الرسول الأمين التي تفسر هذا الكتاب العزيز. أقول العلم بكتاب الله أجل العلوم، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه الكريم فقال: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يخفى عليكم أن العلم بكتاب الله سبحانه وأن تدارس كتاب الله عز وجل يدخل به الشخص بعد توفيق الله في عداد الربانيين، ولقد قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدرجة الربانية تتأتى بدراسة هذا الكتاب العزيز وبتعليمه الناس. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتعلمه لا تعني حفظه فقط، بل تعني تفهمه، وتعني العلم به، العلم بمراد الله سبحانه من أمره من نهيه، والله أعلم بمراد نفسه سبحانه، العلم بما في هذا الكتاب العزيز من القصص، العلم بما فيه من الأمثال، العلم بما فيه من الأحكام، العلم بمفردات معانيه، العلم بالجمل والتراكيب الواردة فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يتضمن كل ذلك، فليس هو بقاصر على حفظ الكتاب العزيز، إنما الحفظ والفهم والعلم بمراد الله سبحانه وتعالى وما يسوقه من قصص وأمثال وعبر وأحكام إلى غير ذلك. فكان لزاما أن نقبل على هذا الكتاب العزيز إذا أردنا الرفعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، وإلا فربنا يقول لمن أعرض عن هذا الكتاب العزيز، ومن أعرض عن ذكري كتابي الذي أنزلت فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا يخفى عليكم أن هذا الكتاب العزيز تضمن هدايات للناس، إذ الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإن كنت تجهل معانيه فكيف تسلك سبيل الهداية إلى الصراط المستقيم؟ هذا. ولقد قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن فضل الله علينا أنه جعل هذا الكتاب العزيز ميسراً كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقد يسلك شخص سبيل تعلم الطب والهندسة وغير ذلك من العلوم كالفلسفة ونحوها ويجدها صعبة عسيرة، لكن كتاب الله ومن فضل الله علينا ميسر سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكما قال الأئمة كالشافعي رحمه الله تعالى وغيره: إن كثيرا من آي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، يعني إن كثيرا من آيات القرآن الكريم هي بنفسها لا تحتاج إلى كبير تأويل فيعلمها القاصي والداني. فإذا قرأت على سبيل المثال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مع رصانتها وإتقانها وإحكامها، لكن يفهمها حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يفهم المراد من قوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا تطرقت إلى آيات الأحكام: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعرفها القاصي كما يعرفها الداني، كل يعرف معنى قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا تحتاج إلى كبير شرح ولا تحتاج إلى كبير تأويل. أسكت الأطفال بس، الأطفال اللي برا بس. ولا تحتاج إلى كبير شرح ولا تحتاج إلى كبير تأويل. فصدق الله إذ قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن كما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، الآية. فمن العلماء من يقول في تأويلها: إن الله عز وجل إذا أنزل المطر من السماء، الغيث من السماء، هنالك قدور، قدر ضيق وقدر متسع وواد متسع وواد ضيق، فكل يأخذ القدر الذي يكفيه ولا يستوعب أكثر من ذلك. فكذلك العباد أفهمهم تختلف، فمنهم من فهمه طيب وواسع لصفاء ذهنه وصلاح سريرته وما من الله عليه به من الذكاء وقلة المعاصي فيفهم أكثر من غيره، وآخرون كما ذكر في الآية الكريمة: عقولهم لا تتحمل إلا شيئا يسيرا من الفهم، فيحملون على قدر عقولهم وعلى قدر أفهمهم وعلى قدر تقواهم لله سبحانه وتعالى. كان لزاما أن نتخفف من المعاصي حتى نفهم عن الله عز وجل مراده، إذ الله قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالقلوب تتسع والأفهام تزداد والبصائر تنير بالتخفف من المعاصي وبالازدياد من الطاعات. فأولا على مريد تفسير كتاب الله وعلى مريد فهم ذلك أن يسأل الله أن يوفقه لذلك، إذ الله قال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. والمعلم من علمه الله، قد دلت على ذلك مئات الآيات والأحاديث، دلت على أن المعلم من علمه الله. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فكان لزاما أولا أن نسأل الله التوفيق، وأن نسأل الله الفهم، وأن نسأل الله تعلم كتابه، فيسره على من يسره الله عليه. فلزاما أن نسأل الله أن يوفقنا، وأن يفهمنا كتابه، وأن يفهمنا مراده، وأن يعيذنا من الزلات، زلات الأقدام، وزلات الأفهام، وزلات الكلمات، بل وزلات القلوب وزيغها. الأمر الثاني، وبعد سؤال الله التوفيق، لا يخفى عليكم أن العلم بالتعلم، وأن الحلم بالتحلم، وأن الصبر بالتصبر، ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتقي الشر يوقى. فتأتى هنا البذل والعطاء والتضحية. نعم المعلم من علمه الله، ونعم الفهم رزق والرزق من الله، ولكن كما أننا وفي أمور الدنيوية المعروفة نعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه. وكذلك العلم الشرعي لا بد فيه من التعلم، ولذلك سلك موسى عليه السلام طريق للعلم، ولم يبق في بيته، بل بمجرد أن سمع وأن أخبره ربه أن عبدنا خضره أعلم منك، قال يا رب أن السبيل إلى لقية، كيف ألتقي به؟ فبذل وتجهز للرحلة قائلا عازما، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، سأسير مئات السنين أو عشرات السنين إلى أن ألتقي بهذا العبد، إلى أن أصل إلى مجمع البحرين حتى ألتقي به، وإن سرت لذلك أحقابا عشرات السنين أو مئات السنين. فبذل ولم يتكاسل عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، فابن عباس رضي الله عنهما، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين وتعلم التأويل وأن يؤتيه الله الحكمة والفهم، لم يكن متكاسلا عن الطلب والتحصيل، وهو من الأتقياء البررة رضي الله عنه، بل وكما يقول عن نفسه: كنت أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة تسفي الرياح الرمال على وجهي، فأطرق الباب ليلا فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما الذي أتى بك هذه الساعة؟ برد ورياح ورمال. فيقول: جئت أتعلم من الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا ابن عم رسول الله، هل جلست في بيتك ونحن نأتيك؟ فأقول: لا، إنما يؤتى للعلم. وكان يتواضع لذلك تواضعا شديدا، يلتقي بزيد بن ثابت العالم الذكي، الصحابي الجليل، العالم بالفرائض والمواريث وغير ذلك، يأخذ بلجام دابته حتى ينزله، يقول: يا ابن عم رسول الله دع عنك الدابة ولجامها، فأقول لا، إنما هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وعظمائنا وكبرائنا. ويقف يلازمه، يقف ملازما له ويتبعه في كثير من المواطن حتى مات، فشيع جنازته ووقف عند القبر بعد أن حس عليه حسيات من التراب، يقول: لقد دفن اليوم علم كثير. ويواصل ابن عباس مسيرته في التعلم، تعلم الكتاب العزيز، حتى يصل إلى منزلة عظيمة فيقول القائل: حججت في الموسم في زمان معاوية إذ كان أميرا، فاتجهت الركائب إلى بيت الله الحرام، وما ابن عباس ركب عظيم هائل، وما معاوية ركب عظيم هائل. الركب الذي مع ابن عباس ينشد العلم، والذي مع معاوية كما لا يخفى عليكم حال الذين يصاحبون الأمراء والرؤساء، ولموكب معاوية، أو عفوا ولموكب ابن عباس أجل وأهيب في القلب من موكب معاوية. ابن عباس لا يعطيهم مالا ولا يوزع عليهم مناصب، إنما يعلمهم، فيقول: رأيت يفسر سورة النور تفسيرا لو سمعته الترك والروم والديلم لأسلموا، رأيت يفسر تفسيرا وكأن وبيص النور يشع من بين عينيه رضي الله عنه. فحاصل الأمر أن العلم يتأتى بالتعلم والبذل والتضحية، فاحرص على أن لا يمر بك يوم إلا وقد حصلت من كتاب الله قدرا. اقرأ ولو تفسير 5 آيات أو 10 آيات من كتاب الله، لا يليق بك وأنت مسلم ولك كتاب تتعبد الله به وبما فيه أن تكون جاهلا بهذا الكتاب العزيز، لا يليق بك ولا يسوغ لك وأنت مسلم وأنت طالب علم أن تلقى الله وأنت جاهل بأمره. وربك يقول: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ويقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا لم يكن السؤال عن هذا الكتاب العزيز وما فيه من توحيد وإقرار بالبعث وإيمان بالرسل والكتب، فعن أي شيء يكون السؤال؟ فإن لناس على بعض إخواننا الذين هاجروا هذا الكتاب العزيز، ولا يكاد أحدهم يوليه كبير اهتمام، وإن سألته عن معنى تبت يد أبي لهب لا يدري ما معنى تبت ولا يدري ما اسم أبي لهب، إن سألته عن معنى والنازعات غرقا لا يكاد يدري ما النازعات غرقا، ومع ذلك فرغ وقته للطعن في الكبير وللطعن في الصغير وللنيل من القاصي وللنيل من الداني، وترك ما ينفعه من توحيد ربه وتعلم مراد الله سبحانه، فرغ نفسه للنيل من هذا ولتتبع عورة هذا ولاغتياب هذا. إن سألته كم حصلت في يومك من كتاب الله فهما تلاوة تدبرا لا يكاد يجد إجابة، فلن تخرج إجابة حميدة من قلب قاسي تلوث بانتهاك الأعراض وتلوث بالقيل والقال. فأعود قائلا إنه لزاما أن نسأل الله أن يفهمنا وأن نتقي الله حتى يعلمنا ربنا. للآية التي قد سمعتم: اتقوا الله ويعلمكم الله، وأن نبذل الجهد أيضا للتعلم. ولقد قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهي آية عامة، هي آية عامة. ومن العمومات أيضا: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فجدير بنا أن نبذل من وقتنا ومع دعاء ربنا وقتا وجهدا لتدبر الكتاب العزيز وتعلمه، حتى يبارك لنا في العمر ويبارك لنا في الوقت. ولنعلم جميعا أن الحرص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يختصر عليك الطريق اختصارا كبيرا جدا، فترى أقواما حتى من المشايخ والدعاء بذلوا جهدا في قصص وحكايات بعيدة عن الوحيين فأضحكوا الناس وأبكوا الناس، ولكن طال منهم ذلك في أعمارهم وغفلوا عن الوحيين الكريمين فغبنوا في كثير من أوقاتهم. نحب وكما أشار علماؤنا وأئمتنا أن نسعى جادين مجتهدين لتحصيل أكبر قدر من كتاب الله سبحانه والعلم به، وأكبر قدر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم فيها. سيتبقى الفهم، ومع التقوى وعندك الوحيان كتاب الله وسنة رسوله ثم أقوال أئمة العلم وسؤال أهل الذكر، بإذن الله تحصل في وقت قليل ما لم يحصله غيرك في سنوات طويلة. فلنحرص دوما على كتاب الله وسنة رسوله. أما عن التفسير، ويطلق عليه أيضا التأويل، فالتأويل له معان. التأويل في الحقيقة أو أصل كلمة التأويل العلم بما تؤول إليه الأمور، فتأويل الرؤية العلم بما تؤول إليه هذه الرؤية وتصير إليه هذه الرؤية. وإن كان التأويل يطلق على التفسير والإيضاح وراجع إلى الأول، التأويل له معان معرفة، لكن أصل معناه معرفة ما تؤول إليه الأمور. إذا قلت سأؤول الآية، أي سأعرف أوضح للناس معنى الآية وما تصير إليه الآية من المراد. وفي التأويل معاني متعددة، لكن هذا هو المعنى الأساسي لكلمة التأويل. وإن كان البعض يقول التأويل يطلق أحيانا على صرف النص عن ظاهره، صرف النص عن ظاهره، هو راجع أيضا إلى الأول. فمثلا قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إذا أولت الآية تأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير هو العرض، عرض الأعمال، فهو أيضا راجع إلى المعنى الأول وهو معرفة ما تؤول إليه الآية، معرفة ما تؤول إليه الآية. فمن معاني التأويل صرف النص عن ظاهره هو راجع إلى معرفة ما تقول إليه الآية، لكن قد يكون باطلا وقد يكون حقا وصوابا. هناك تأويل كتأويل حديث الرسول الجار أولى بصقبه، أو عفوا كما يقولون الجار أولى بالشفعة. فالجار هنا أول بالشريك على المشاع، يعني مثلا أنا وأنت شريكان في أرض لم تحدد أرضي من أرضك، اسمي جارك، اسمي الآن جارك، لكن إذا شققنا الأرض نصفين وأصبحت أملك نصفا وأنت تملك النصف لا شفعة حينئذ. نعم أنت جار، لكن الشفعة هنا لا ينسحب عليك حديث الجار أولى بالشفعة بمعناها، لقول النبي إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أما التأويلات الباطنية السخيفة السمجة الضالة المضلة كتأويلات الشيعة البعداء البغضاء، إذ يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأولون البقرة عائشة، ويقولون القرآن له ظاهر وباطن، فذا مردود بنص الكتاب العزيز موسى الذي يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولوها لمن؟ لبني إسرائيل قبل أن تولد عائشة بآلاف السنين رضي الله عنها، فكيف يؤول هذا على هذا النحو الباطل الذي لا يقول به إلا كافر لا يؤمن بالكتاب العزيز؟ فالتفسير أيضا من معاني الإيضاح، أرجع قائلا إن تأويل كتاب الله وتفسير كتاب الله عند أهل السنة والجماعة له أصول. أقول مقيدا عند أهل السنة والجماعة لأن غير أهل السنة والجماعة لا يكادون يتقيدون بأصول. فإذا رأيت شخصا يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت، فيقول جبت أبو بكر والطاغوت عمر، أي أصل الذي تقيد به هذا الزائغ؟ يعني لا يتقيد إلا بالشيطان، حيثما قاده الشيطان انقاد. فهنالك تفسير لا تنضبط بأصول، والكلام فيها واسع جدا، ويتأتى ويتسع الكلام فيها عند أبواب مناهج المفسرين. فالمفسرون لهم مناهج، فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كانوا طرائق قددة. وستأتي تفسير التنويهات على تفسيرات الباطنية الذين يؤولون القرآن كله بالتفسير الباطني على علي وفاطمة وحسن وحسين، وكل شيء يردونه إلى هذا الأصل. قل وجعلنا لهم لسان صدق عليا، هو علي بن أبي طالب، كل شيء ينزلونه على علي بن أبي طالب كما سيأتي في بيانه رضي الله عن علي وقاتل الله الشيعة البعداء البغضاء. أرجع إلى أصول التفسير عند أهل السنة والجماعة، ولا يخفى عليكم أن أهل السنة والجماعة بالدرجة الأولى هم جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين ساروا على ضربهم، ثم الذين ساروا على ضربهم. فلما كثرت الفرق جمهور الصحابة ساروا على نهج واحد، فأطلق عليهم أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن الخوارج الذين خرجوا وشقوا الصفوف، وعن الشيعة الذين خرجوا وشقوا الصفوف، وعن النواصب، وعن القدرية والجبرية وغير هؤلاء. فجمهور الصحابة هم أصلا أهل السنة والجماعة، ثم جاء التابعون نقلوا عن الصحابة، فالتابعي كمجاهد بن جبر مثلا قال ابن عباس، فهي مدرسة واحدة، مدرسة هؤلاء جمهور التابعين يأخذون عن جماهير الصحابة، وهكذا تتوالى الأمور. فلهؤلاء مناهج في التفسير، من هذه المناهج تفسير القرآن بالقرآن، هذا الأصل الأعظم والأصل الأول، أن القرآن الكريم فسره بالقرآن الكريم، فالله سبحانه أعلم بمراد نفسه، ربنا جل وعلا أعلم بمراد نفسه، وهو الذي أنزل الكتاب، والعلم به بالكتاب منتهي إلى الله. الله هو الذي أنزل القرآن على نبيه، وربنا أعلم بمراده. فقد يبين الله مراده في موطن ويجمل المراد في موطن آخر، ويجمل البيان في موطن آخر. قد تذكر قصة مجملة في موطن وتفصل هذه القصة في موطن آخر، قصة موسى عليه السلام تذكر مجملة في موطن إجمالا سريعا جدا، لكنها تبسط وتوسع في عدة مواطن أخرى. وهكذا شيء من قصة إبراهيم عليه السلام يجمل في موطن ويوسع في موطن آخر. قد يكون الأمر مثلا في مكة أجمل، فصل في المدينة، أو فصل في مكة وأشير إليه في المدينة. فإذن الأصل الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله أعلم بمراد نفسه، فهذا يتأتى في القصص وفي أمور شتى سيأتي بيانها إن شاء الله. المطلق في موطن من في مكان من كتاب الله يقيد في موطن، فمثلا في قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، مبين لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. فقد يقول قائل كان ربنا قال ادعوني أستجب لكم وأنا مريض وأدعو وأزداد مرضا، فكيف ذلك؟ فنقول كتاب الله ليس فيه تناقض، لأن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قيد المطلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى في موطن آخر. فإذا القرآن يفسر بالقرآن. كثيرا ما تفسر الآية بآية تتلوها، يعني الآية تأتي عقبها، وأحيانا تفسر بآية تأتي بعيدة عنها، فهذا باب واسع. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وكذلك وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فمثل هذا كثير جدا وواضح. فإذا سألت عن الطارق، ما الطارق؟ النجم الثاقب، النجم الذي يطرق السماء ويثقبها بضوئه، يطرق الظلام ويثقبه بضوئه، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. بلا شك سيكون هناك في التفسير، أو أحيانا تكون في تفسير كتاب الله، وجوه للمفسرين، تتعدد أقوال المفسرين في آية وفي السياق القرآني نفسه ما يرجح وجها على الآخر، كما ذكر على سبيل المثال في قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. فمن الأخسرون أعمالا؟ قال فريق هم النصارى عملوا أعمالا ويظنونها تنفعهم وهي لن تنفعهم ضائعة. قال فريق من العلماء كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هم الحروريون، يعني الخوارج أهل حروراء، اجتهدوا تحكرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال آخرون هم المراؤون. فالمرائي يعمل أعمالا ويبذل ويصلي ويجاهد، هو مرائي، ولكن مع ذلك عمل هذا ذاهب. كلها وجوه تحتملها الآية، كلها وجوه تحتملها الآية، وكل هؤلاء المذكورين من الأخسرين أعمال. لكن هل المراد الأخسرين كل الأعمال أم الأخسرين بعض الأعمال؟ ففي الآية قرينة ترجح وجها على الوجوه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مزيد وصف: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. إذن هي منزلة على من؟ الكفار في هذا المقام. والمراد بالأخسرين أعمالا الذين خسروا الأعمال كل الأعمال، ذلك لأن المرائي يخسر عملا، لكنه قد يرائي في الصدق ولا يرائي في الصلاة ولا يرائي في الحج. فعلى ذلك الآية نفسها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هي بعينها مفسرة في الآية التي تلتها: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فإذا قلنا الأخسرين أعمالا، هل خسروا بعض الأعمال أم كل الأعمال؟ نقول هنا خسران لكل الأعمال، لأن الشرك يحبط كل الأعمال والكفر يحبط كل الأعمال. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وهكذا. فالآية نفسها فيها قرينة ترجح وجها من الوجوه. نعم قد يشكل هذا أحيانا ويكون المعنى يشمل كل المفاريد، كما سيأتي إن شاء الله في تفسير قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا جئت أفسر قول ربي سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، استقلالا بمعزل عما قبل وبمعزل عما بعد، سأقول من الانتحار، لأن الانتحار القوم باليد إلى التهلكة. وقال آخرون من العلماء إن الإلقاء باليد إلى التهلكة أن تحمل نفسك ما لا تطيق. فذكرت أقوال في الإلقاء باليد إلى التهلكة، لكن إذا ربطتها بما قبل وما بعد، وأنفقوا في سبيل الله، واتبعت بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإلقاء باليد سيقابل ماذا؟ الإنفاق. فسيكون المراد البخل، كما قال عدد كبير من المفسرين إن المراد البخل بالمال وبالإنفاق عن الجهاد، يعني تدعى للإنفاق في الجهاد تبخل، فتهلك إذا لم تنفق، تهلك إذا لك. فيكون البخل إلقاء باليد إلى التهلكة، وسياق الآية ينتظم ذلك. وإن كان بعض العلماء كأبي أيوب الأنصاري قال لما برزوا لصف عظيم من الروم وقذف رجل من المسلمين بنفسه في صفوف الروم، صاح الناس: ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال: لا والله ما هكذا أنزلت، إنما أنزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قلنا نبقى في أموالنا نصلحها ونترك الجهاد والإنفاق، أو نترك الجهاد، فنزلت وأنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان الإلقاء باليد إلى التهلكة البقاء في أموالنا لإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله. كذا فهم أبو أيوب الأنصاري. لكن وبجلاء أيضا يظهر أن الإلقاء باليد إلى التهلكة يتضمن البخل، يتضمن صورا منها البخل، ومنها الانتحار، ومنها غير ذلك. فأحيانا الآية نفسها يكون فيها قرينة ترجح وجه من الوجوه على سائر الوجوه، أو الآيات التي تتلوها وتتبعها يكون فيها ما يرجح وجهاً على سائر الوجوه، يكون في الآية في نفسها قرينة ترجح وجه من وجوه التفسير على الوجه الآخر، أو الآية التي قبلها أو التي بعدها جعلتنا نفسر، جعلتنا نقدم وجهاً على سائر الوجوه في التفسير. والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا ربط الآيات ببعضها مطلب. أحيانا قد تفسر آيات بآيات سبقتها وآيات لحقتها. وأسوق مثالا في هذا الصدد وسيأتي بيانه إن شاء الله في قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فقد يفسرها شخص بمعزل عما قبلها وبمعزل عما بعدها، ويتعرض للشفاعات التي هي الواسطة. إذا شفعت لشخص في الخير لي نصيب من ذلك، وإذا شفعت لشخص في الشر علي وزر وإثم من ذلك. وهذا تفسير لا غبار عليه، لكن إذا ضممت إليها ما قبلها اتضح لك وجه آخر من وجوه التأويل. فالآية التي قبلها: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، الأمر للرسول محمد عليه الصلاة والسلام. قاتل في سبيل الله وإن كنت وحدك، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم اتجه الخطاب للمؤمنين الذين أمر الرسول بتحريضهم، حرض المؤمنين. فجاء الخطاب إلى أهل الإيمان: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. أي يا أهل الإيمان، من ينضم منكم إلى رسول الله فأجعله شفعا بعد أن كان وترا يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة ينضم إلى الكفار فيصير الكافر المقاتل للرسول شفعا بعد أن كان وترا يكن له كفل منها. يتضح لك أن المعنى جاء في سياق معين، وإن كانت الآية الكريمة أوسع من ذلك، لكن إذا رمت ربطها بالتي قبلها فستظهر لك معاني أجل وأوسع وأنفع بمشيئة الله تعالى. فالشاهد أنه ولأن القرآن فسر بالقرآن، هل يستلزم الأمر أن أربط الآيات ببعضها البعض حتى أفهم مراد الله سبحانه وتعالى مما ذكر في كتابه الكريم.